الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأذكركم بالموت، فإن الموت باب وكل الناس داخله. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، بلا ريب نحن ذاهبون. ونقطة الحاجز والفاصل بين الدار الدنيا ودار الآخرة أن تقف بين يدي الله تعالى. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. في كل يوم أنت تزداد قربا لهذا اللقاء، وسيسألك ويسألني عن تقوى الله تعالى، عن أوامر أمرنا فيها ماذا عملنا، وعن نواهي نواهي عنها نهانا عنها ماذا اجتنبنا. فتعالوا نعد لهذا اللقاء جوابا. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتحوا بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الآية لما نزلت شقت على صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، هم عندما كانوا يسمعون القرآن مباشرة يتأثرون، مباشرة يفكرون بالعمل. والآية تقول اتقوا الله، مو من قريبه، اتقوا الله مو يعني قد ما بتقدروا، اتقوا الله مو على التيسير. الآية تقول والقائل هو الله، اتقوا الله حق تقاته. صعبة جدا هذه الآية. روى الإمام النسائي في السنن الكبرى عن مرة ابن أو عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق تقاته أو حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. صعبة. أن يطاع فلا يعصى، مهما قال الله حاضر، مو بس حاضر باللسان، بدي نفذ، وبدك تنفذ، ودائما أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. مو ذكر نص ساعة وأوراد صباح ومساء، لا لا، ذكر دائم، ذكر ولا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو ألا يعصى طرفة عين. اتقوا الله حق تقاته. شقت هذه الآية على صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله بما أن الله يقول فالقول قوله، إلى أن أنزل الله عز وجل واتقوا الله ما استطعتم. قال سبحانه: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أظلم الخلائق من يفتري على الله كذباً، بيقول لك أخي هيك الدين، مو مثل ما عم تسمع. هيك الحكم الشرعي، مو مثل ما عم بيقولوا لك. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. ما عنده علم أصلا، ولا له مختص، ولا له دارس، ولا له عالم، ولا هذا شأنه. بعدين هو بده يفسر القرآن، هو بده يفسر الحديث. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. عنوان خطبة اليوم: أدلة وجوب الحجاب. حجاب المرأة المسلمة، من أين جئنا بهذه الصيغة من الحجاب؟ أن تغطي رأسها، أن تغطي بدنها كاملاً. منين هاد؟ هل هو من الشيوخ؟ هل هو من الأقنية الفضائية؟ هل هو من الثقافة العامة؟ هل هو عرف مجتمعي؟ أدلة وجوب الحجاب. أيها الإخوة، ما كنت أجدني محتاجاً في يوم إلى أن أخطب على منبر الجمعة بأدلة وجوب الحجاب، لأنني أعلم وتعلمون أن الفتاة المسلمة إما تقية تطيع أمر ربها وتجتنب نواهيه، وإما مقصرة تعلم الأمر ولكن همتها تقصر عن الالتزام به، فتراها نادمة متألمة باكية من تقصيرها، تسأل ربها أن يعينها على امتثال أوامره واجتناب نواهيه وأن يلحقها بالصالحات. هيك يعني عادة المسلم، إما أنه ملتزم بالأمر والنهي، أو الحقيقة المسلم ضعيف أحياناً، يضعف فيقصر. سوى لما بيقصر بيقول: يا رب ما تأخذني، يا رب سامحني، يا رب في أمر أنت تأمر به وأنا ما عم بأدي، أرجوك يا رب أعني على أن أسلك في هذا الأمر. لكنني وجدت اليوم نوعاً ثالثاً من فتياتنا، وجدت أخوات من بناتنا بعضهن تسأل وبعضهن تتكلم بلسان غيرها. ما الدليل على ارتداء المرأة المسلمة الحجاب؟ أليس المطلوب من المرأة الحشمة والأدب دون غطاء الرأس وستر الجسم؟ أليس الحجاب عادة عربية لا علاقة للإسلام بها؟ أليس الحياء في القلب؟ ما علاقة الثياب؟ طالت أو قصرت؟ سترت أو أظهرت؟ أليس الحجاب عرفاً بيئياً؟ يعني أنتوا بالشام هيك بتعملوا، مكان تاني بيعملوا شيء آخر، ومش يعني هذه الألبسة ليست مهمة، المهم ما في القلب، المهم العفة، مهم الطهارة. أما بحط على رأسي أو ما بحط ما له علاقة، بلبس قصير أو طويل لا صلة له بالإسلام. فوجدت مفيداً أيها الإخوة والأخوات أن يكون عنوان خطبة اليوم أدلة وجوب الحجاب. فأقول مستعيناً بالله تعالى وسائلاً الله عز وجل أن يجعل هذا الكلام في قلب كل أخت، وأن يعينها على أن تطبقه، وأن يعيننا جميعاً على أن نلتزم أوامره وأن نجتنب نواهيه. اعلموا أيها الإخوة والأخوات أن حجاب المرأة المسلمة أمام الرجال غير المحارم أمر واجب. وإذا قلنا واجب في الشريعة فهذه كلمة اصطلاحية، ليست كالوجوب الإداري، أنت يجب عليك أن تحضر في الوظيفة الساعة 8 الصبح، هذا أمر إداري. بس كلمة واجب في الاصطلاح الشرعي يعني أن هناك دليلاً من القرآن ومن السنة أو من أحدهما، وأن فاعل هذا الأمر يثاب وأن تاركه يعاقب. كلمة واجب هذا معنى اصطلاحي عند علماء الأصول وعلماء الشريعة. اعلموا أيها الإخوة والأخوات أن حجاب المرأة المسلمة أمام الرجال غير المحارم أمر واجب مجمع على وجوبه. كلمة مجمع هي كلمة اصطلاحية، مصادر التشريع بالإسلام الأساسية أربعة: قرآن، سنة، إجماع، قياس. إذا سمعتم شيخاً أو قرأتم في كتاب أن هذا الأمر انعقد الإجماع عليه، يعني أنه لا يوجد عالم على وجه الأرض، لا يوجد عالم على وجه الأرض، طبعاً من العلماء المتخصصين، قال بخلاف هذا الكلام: الحجاب أمر واجب مجمع على وجوبه، دل على وجوبه القرآن والسنة، وأجمع عليه العلماء من عصر الصحابة الكرام وإلى يومنا هذا. الآن ممكن الواحد يبدأ بالتفكير، كل العلماء مجمعون؟ ما في ولا واحد بيقول غير هيك؟ بس أنا عم بسمع أنه يمكن هذا مو ما له دليل بالقرآن. لا لا، هذا أمر مجمع عليه منذ عصر الصحابة وإلى يومنا هذا، ما قال بخلافه أحد. وستعرض الخطبة ستة أدلة يسمح بها الوقت، ثلاثة من القرآن وثلاثة من السنة على وجوب الحجاب. فمن أدلة القرآن الدليل الأول، قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الشاهد عند قول الله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الخمار في اللغة هو غطاء الرأس، ومنه سميت الخمرة خمرة لأنها تغطي العقل. وليضربن بخمورهن، الخمار هو غطاء الرأس. وتأمر الآية المرأة المسلمة أن تضرب بالخمار على جيبها، أي على نحرها ورقبتها. الروب، الفستان، القميص له أبة، هذه الأبة جيب تسمى في اللغة العربية. كانت عادة العرب أن جيوب قمصانهن واسعة، فتحة الأبة عريضة، فبيبان الصدر، بيبان النحر، بيبان الرقبة، بيبان العنق. فجاءت الآية لتقول: وكنا يرسلنا الخمر، العرب حتى قبل الإسلام كان عندهم خمار، بس كنا يرسلنا الخمر وراء ظهورهن. يعني بتحط الأمطة أو بتحط الإشارب أو بتحط الشقفة أو الثوب وبتسبله إلى الخلف، وجيبة القميص واسعة فيظهر الرقبة والنحر والصدر وشيء من الصدر. فقال الله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. جيبوا أطراف هذا الإشارب، هذا الخمار، واجعلوه للأمام بدل من الخلف حتى يغطي الرقبة ويغطي النحر وبداية الصدر. قال الإمام الزمخشري في الكشاف: كانت جيوبهن، أي فتحة الثوب، واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن وما حواليها، وكنا يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى مكشوفة، فأمرنا بأن يسدلنها من قدامهن حتى يغطينها. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: تغطي شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، شققن مروطهن فاختمرن بها. هي وقعدة بالجامع سمعت أن الله عز وجل أنزل على النبي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتلو الآية: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. طبعا الصحابة لساننا العربي مبين قويم، أنا وياكم بدنا شو معنات وليضربن بخمورهن على جيوبهن؟ الصحابة واضح الكلام له. هي وقعدة بأرضها لابسة عباية كبيرة، مباشرة رفعت طرف العباية وشقت قسم من هذه العبات ووضعتها على رأسها وعلى صدرها، ما استنت لتروح البيت. يعني بتلاقي بالبيت قطعة قماش أخرى، بس لأن الله قال: والله عز وجل واتقوا الله ما استطعتم واتقوا الله حق اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. خلاص القول قوله. رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. وفي رواية أخرى قالت أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي واختمرن بها. وفي هذا النص دليل قاطع على أن شعر المرأة ونحرها واجبا الستر. الله يقول وليضربن، هذه لام الأمر. ليش بدنا نسكر الشعر والصدر والرأبة؟ هذا هو الحجاب، هذا هو الستر. والقائل الله واللام لام الأمر، والصحابة فهمونا شو معنات هذا الأمر. حتى إذا جاء واحد قال لك لا مو هيك المعنى، هي إلى معنى تاني. عجيب، من الذي يفهم الوحي أكثر؟ صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين رأوا الوحي في كل أجزائه، والذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون الفعل ووافقهم عليها. لما إنسان يأتي بعام 2016 أو 2000 وبيقول لا هي إلى تفسير آخر. علماء المسلمين قاطبة أجمعوا على هذا الأمر، هو يعلم لما لا، يعني هذا الأخ أو هذه الأخت التي تخرج فتقول لا إله معنى غير هذا المعنى. في هذا النص دليل قاطع على أن شعر المرأة ونحرها واجبا الستر. فقد غطت الصحابيات رؤوسهن لما نزلت هذه الآية، وهو فهم للآية أقره عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل أول من القرآن. الدليل الثاني أدلة وجوب الحجاب. قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب. هلأ بيبان شو معنات الجلباب. والجلباب هو الثوب يكون أكبر من الخمار، يعني الإشارب له حجم معين، الجلباب أكبر، يستر جميع البدن مع الرأس بمنزلة العباءة، كأنه عباية فضفاضة بس كمان ممكن أن أحطها على رأسي، فهي سترت رأسي وسترت جميع بدني. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهم أكسية سود يلبسنها. حاطين على رأسهم كأنه عبي جلباب هو، وهي التفت به من عند رأسها إلى أسفله. هذا المتوفر، هذا الموجود. قال القرطبي في تفسير الآية أمر الله سبحانه جميع النساء بالستر، وإن ذلك لا يكون إلا بما لا يصف جلدها، إلا إذا كانت مع زوجها فلها أن تلبس ما شاءت. جميع النساء، ما حد يظن أنه أخي الحجاب بس لنساء لأمهات المؤمنين، أما نحن المهم العفة، المهم الحشمة، هي الحشمة مهمة والعفة مهمة والإشارب مهم والستر لكل البدن مهم. وتختم الآية أو تختم الآية بعلة الحكم. ليش؟ ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. إذ كان جمع من المنافقين يقفون ليلا عند ابتداء دخول الظلام على مفترق الطرق وعلى رأس الأزقة للاعتداء على النساء، فأمر الله نساء المسلمين بالستر لكي يعرف الناس أنهن عفيفات فينصرف عنهن المنحرفون. أخي هذه محتشمة، هذه طاهرة، هذه بعيدة عن السوء الذي تريد، يريد هذا الفاجر فيتركها ويمضي. هذا دليل ثاني. الدليل الثالث أدلة وجوب الحجاب. قال الله تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال ابن كثير في تفسيره: لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب، الأجنبي بالفقه يعني هو الرجل غير المحرم، هلا الأب من المحارم، الأخ من المحارم، محارم يعني محرم، على المرأة حرمة مؤبدة أن يتزوجها، يعني الابن من المحارم، الأخ من المحارم، ابن الأخ من المحارم، ابن الأخت من المحارم، العم والخال من المحارم، كل ما ليس من المحارم هو أجنبي، هيك في الاصطلاح الفقهي. لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم، معناها أن الأجانب يجب الاحتجاب عنهم، يجب أن تستر بدنها، أن تستر رأسها عنهم. فهذه أدلة ثلاثة أيها الإخوة من القرآن الكريم على على وجوب حجاب المرأة المسلمة وسترها. وأما أدلة السنة فمنها: الدليل الأول في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد، يسن بصلاة العيد أن يخرج الجميع، الرجال والأطفال والنساء. قالت أم عطية: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. صحابي كانوا فقراء كثير منهم، قالت في وحدة عم تقلنا أنه طالعوا كل البنات، طالعوا كل النساء يحضروا صلاة العيد، مرات وحدة بيناتنا ما عندها جلباب تستتر به، يعني عندها فستان بس صغير قصير، فستان للبيت بس ما عندها فستان تخرج به. إحدانا لا يكون لها جلباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها. خلي تستعير من أختها، من رفيقتها، إذا رفيقتها مو طالعة. فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب، وإلا ما كانت قالت لأم عطية إنه ما عندنا جلباب، يستر رأسها وبدنها، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج. ولذلك ذكرنا رضي الله عنهن هذا المانع للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرهن أن يخرجن لصلاة العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم حل هذا الإشكال بأن تلبسها أختها من جلبابها، ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب. كان لو ما بدها ستر كان بيقول لها: ما بدها ستر يا بنتي، اطلعوا هيك. لكن لأنه واجب الستر قال: طيب بتستعير من أختها، وأختها إذا ما بدها تطلع فهي بتطلع بجلباب أختها. وفي هذا دليل على أن المرأة لا بد لها من ستر، والجلباب ثوب واسع يستر البدن ويستر الرأس. الدليل الثاني من السنة جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات. في بعض النساء يحضروا صلاة الفجر، بس هلا عم توصفن عائشة: متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضي الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس، من العتمة ومن طبيعة لباسهن ما حدا عرف مين حضر من النساء. هلا الشاهد متلفعات بمروطهن، المتلفعات يعني متلففات مع تغطية الرأس، يعني باللغة العربية إذا واحد متلفلف متلفف، هلا أنت إذا بتجيب حرام بتلف حالك فيه اسمك متلفف، بس إذا بتحط الحرام على رأسك اسمك متلفع. فالصحابيات كنا يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، يعني بالأكسية الواسعة، جمع مرط، وهو كساء الصوف كالعباءة. وفي الحديث دلالة واضحة على أن الحجاب والتستر كان شعار نساء الصحابة رضوان الله عليهن. طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم يرى، معناته هذا التقرير، هذا شرع، هيك الدين معناته الحجاب. الدليل الثالث الأخير أخرج أبو داود بإسناد مرسل عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض، يعني صارت امرأة، صارت مكلفة، بلغت سن المحيض، يعني إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجهه وكفيه، فعلمنا أن الباقي يجب أن يستر، باقي الجسم، باقي الشعر، باقي الرقبة، باقي النحر. هذه أيها الإخوة والأخوات ستة أدلة، ثلاثة من القرآن وثلاثة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يسمح بها وقت الخطبة، وإلا فهناك أدلة أكثر عن الحجاب والستر في الإسلام. فالحجاب والتستر فريضة ربانية من نصوص الوحي، هذا مو عادة موجودة بالبلد، هذا مو طريقة للعيش، بس في طريقة إسلامية أخرى. الحجاب والتستر فريضة ربانية في نصوص الوحي، ومقصودنا بالحجاب هو اللباس الذي يغطي جسد المرأة كاملا أو مع كشف الوجه والكفين، وهو اللباس الذي تظهر به المرأة أمام الرجال غير المحارم، ولم يختلف في هذا أحد من أهل العلم، ولم يختلف أهل العلم في وجوب تغطية المرأة رأسها، ولم يختلف أحد من أهل العلم على أن المرأة المسلمة يجب عليها أن تستر مفاتنها. قال ابن حزم: واتفقوا على أن شعر المرأة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة، واختلفوا في الوجه واليدين. فيا أيتها الأخوات الكريمات، لتعلم المرأة من كنا أنها تتعبد الله تعالى بلباسها الساتر، كما تتعبد الله بصلاتها وصومها وصدقتها وحجها، وهي مأجورة بسترها، مبرورة تجني من الأجر ما الله به عليم. وكم حصدت نساء رتبا عاليات عند الله تعالى بسترهن وعفافهن. وصحيح أن المسلمة من الممكن أن تضعف همتها، ومن الممكن أن تقصر فلا تضع حجابا على رأسها، لكنها بلا ريب تسأل ربها في ليلها ونهارها أن يكرمها بهذا الستر وبهذا التطبيق للأمر الإلهي. وصحيح أن الستر أيتها الأخوات ليس كل شيء في الإسلام، لكنه فرض أصيل من فرائض الإسلام، فالزمنا التقوى وأنتن من أهلها إن شاء الله، وحذرنا مخالفة أمر الله ورسوله. وقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والعياذ بالله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.